صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفتاة لقبل من تساكنه فيه العفاف وفيه المجد والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن الله تعالى ورسالاته وكلماته. حديث عن كل هذا الخط المقدس الذي اختطته يد القدرة الإلهية واقتضته المشيئة الربانية ليكون منهجا يعمل بموجبه في البلاد والعباد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الشخصية الجامعة التي جمع الله تعالى فيها كل معاني الفضيلة وأصول الكمال. الرسول كما يقول العارفون من الفلاسفة علة غائية للوجود، لأن غاية الوجود هو الكمال، وقد تجسد الكمال في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأجلى صوره. الرسول هو العقل المجرد، الرسول هو عقل العقول كما يعبر عنه أيضا، هو المظهر لحكمة الله تبارك وتعالى ولقدرته ولعلمه ولرحمته. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عنده اجتمعا. ما آتى الله تعالى رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه مكرمة أو منقبة أو فضيلة أو معجزة إلا وسجلها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله صنع صناعة إلهية خاصة صاغته يد السماء وهو القائل أنا أجيب الله وعلي أجيبي، وهو القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي. القرآن الكريم طالما أثنى على النبي صلى الله عليه وآله بمختلف ألوان الثناء ووصفه بالخلق العظيم ووصفه بأنه الرؤوف الرحيم ووصفه بأنه الرجل الذي حمل رسالة السماء وجاهد من أجلها حتى ضحى بوجوده الكريم، وأن لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله حق عظيم على هذه الأمة. فإن أعظم نعمة بعد معرفة الله تبارك وتعالى هي نعمة معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبتبعه معرفة أهل بيته ثاني الثقلين في هذه الأمة. حينما يحتفل بذكرى تأبين الله عليه وآله وسلم، فإن هذا التأبين يجب أن يكون عملية استقراء لأحوالنا وعلاقاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، عملية تقييم لمدى ارتباطنا بالرسول صلى الله عليه وآله. الرسول أسوة حسنة كما صرح الله عز وجل، طاعة الرسول طاعة الله عز وجل. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله عز وجل بمحبة رسول الله وطاعة رسول الله وأهل بيته. الرسول إذن هو ذلك المجلى لكل تجليات اللطف الرباني والعطاء الإلهي. لقد أعطاه الله تعالى حتى رضي، وأي مرتبة أعظم من هذه المرتبة؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا الذي أعطاه ربه حتى رضي هو، أي كرامة له على الله عز وجل. كان الإمام الباقر عليه السلام يقول إن أرجى آية في كتاب الله هي هذه الآية، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي رجل خوطب بهذا الخطاب؟ أي مخلوق خوطب بهذا الخطاب؟ عادة الله تبارك وتعالى إنما يدير الأمور مدار رضاه، ولكن الشخصية الوحيدة التي استأثرت بأن الله يدير العطاء مدار رضاها هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ومما أعطاه الله عز وجل كما عن الأئمة عليهم السلام أن أعطاه الشفاعة لأمته. فالرسول إذن تلك النسمة الطاهرة التي صاغتها يد العناية الربانية، وأهل صلى الله عليه وآله ليومه قبل يومه، ومنذ مولده الشريف أعدته تلك اليد الربانية إعدادا خاصا، ووكلت به من لدن كان فطيما أعظم ملك من الملائكة، يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم. منذ كان فطيما كانت هنالك رعاية وعناية إلهية في الرسول. كيف اختار الله تعالى له الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة والحجور الزكية والبيوت الطاهرة؟ كيف هيئ للنبي صلى الله عليه وآله كل ذلك الجو المفعم بالتوحيد والطهر والعفاف؟ فإن بيت النبي صلى الله عليه وآله كان بيت توحيد، كان بيت إيمان، كان بيت حنيفية. ولقد تنقل من جده عبد المطلب عليه السلام الذي يعتبر سيد الموحدين في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الإسلام، ثم من بعده انتقل إلى أبي طالب، فربي في هذين الحجرين الكريمين، ربي في هذين البيتين الطاهرين، مضافا إلى الملك الذي وكل به ليسدده. ورغم أنه عاش في مجتمع زاخر بزخارف الدنيا وملذاتها وشهواتها، كان ذلك المجتمع حافلا بالجهل والجاهلية، بالضلال، بمختلف ألوان الانحراف العقيدي والاجتماعي والأخلاقي، وكذلك الانحدار والانحطاط الفكري والثقافي. رغم كل ذلك استخلص الله تعالى رسوله من كل ذلك الواقع ليكون دليلا على أنه لم يكن وليد ذلك المجتمع، ولو كان وليد ذلك المجتمع وحضارة ذلك المجتمع لحمل أفكار ذلك المجتمع أو تأثر بذلك المجتمع لا أقل. وذلك رد على من يدعي أن الرسول إنما جاء بالدين من عند نفسه. وهنالك نظرية ادعاها بعض المستشرقين، وهي نظرية الوحي النفسي، تقول أن الرسول استوحى الوحي والشرائع من نفسه ولم يتلقها من ربه. وهذه الشبهة حاولوا أن يكرسوها كثيرا، وممن كرسها كرسها المرتد المتحامل على رسول الله صلى الله عليه وآله المعروف سلمان رشدي صاحب كتاب الآيات الشيطانية الذي جعل جهده الجهيد هو سباب رسول الله والطعن برسول الله ما أمكنه ذلك. أنى لذلك المجتمع أن يخرج أمثال هذه الشخصية الفريدة التي استطاعت أن تقلب جميع المقاييس والمعايير الجاهلية في ذلك المجتمع وتأتي برسالة تدل بذاتها على أنها من وحي السماء. فلقد صدق الله تعالى رسوله بالمعجزة الكبرى التي هي القرآن الكريم، وصدقه كذلك ببشائر الأنبياء السابقين كعيسى عليه السلام حيث كان مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. اللهم صل على محمد. وصدقه ببقية الكرامات والمعجزات، ولو لم يكن لرسول الله إلا القرآن لكفى به معجزة من جهة وفضيلة من جهة أخرى. أن لذلك المجتمع الغارق في بحر الجهل والجهالة والانحراف والضلالة أن يأتي بمثل رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول هو ربيب السماء وربيب القرآن، هو تلميذ تلك القدرة الإلهية التي صاغته وأعدته ليكون سيد الخلق أجمعين، فضلا عن كونه سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وآله وعليهم أجمعين. الرسول صلى الله عليه وآله يخاطبه القرآن الكريم يقول له أن ما عندك من المعلومات على قسمين، هنالك قسم عقلي وهنالك قسم سمعي. أما القسم العقلي فقد اهتدى إليه النبي صلى الله عليه وآله بفطرته من دون وحي يوحى إليه، فقد اهتدى بفطرته إلى معرفة ربه، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والإيمان أن من بعد الله إيمانا باليوم الآخر، وأن من بعد الدنيا آخرة، وأن من بعد العمل حسابا. هذه أصول كان يعرفها رسول الله اهتدى إليها بعقله قبل أن تقررها الشرائع. وهكذا بقية الأحكام العقلية والعقلائية التي كان يعتقد بها رسول الله، يحملها رسول الله من دون وحي يوحى إليه، فإنه الفطرة السليمة الطاهرة المطهرة الذي لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسه من مدلهمات ثيابها. وثانيا هنالك أحكام أو معلومات نقلية أو سمعية أو شرعية. هذه المعلومات بعضها كان للنبي صلى الله عليه وآله بها علم أو عنها علم، الرسول كان يعلم ببعض هذه المعلومات النقلية، وذلك من خلال علمه بما بقي من أصول الحنيفية الإبراهيمية، وكان يتعبد صلى الله عليه وآله على حنيفية إبراهيم الخليل عليه السلام. وهنالك بعض المعلومات أوحيت إليه في الجملة قبل أن يوحى إليه القرآن الكريم تفصيلا. الله تعالى أحاط نبيه قبل أن يبعثه بأنه سيبعث، هنالك دلائل وقرائن قائمة على أن الرسول كان يتوقع ويرجو أن يكون نبيا وأن ينزل عليه كتاب، لا أنه كما زعم البعض أن الرسول ما كان عنده أي توقع لهذا المعنى. بالعكس، الأدلة قائمة على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يتوقع الرسالة ويتوقع الكتاب، ولكن كان لا يتوقع ذلك إلا رحمة من ربك، كما قالت الآية الكريمة: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالآية الكريمة لا تقول للنبي أنك ما كنت تتوقع أن تكون نبي أو تكون رسول أو ينزل عليك كتاب، لا، لأن ما كنت تتوقع هذا مطلقا، إنما كنت تتوقع رحمة من ربك. والآية التي بين أيدينا تشير إلى هذا البحث الذي دخلت فيه، تقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أولا، ما هو الروح؟ للروح معاني عديدة في القرآن الكريم، من جملة معاني الروح القرآن الكريم روح أمري، روح من الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني اوحينا اليك الروح المرتبط بالامر يعني بالقرآن الكريم، يعني روح القرآن الكريم. التفتوا جيدا، بعضهم قال ان المقصود بالروح هنا روح القدس، وهذا خلاف الظاهر اللي يقول كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح القدس يوحي وليس موحى. لاحظ، وكذلك اوحينا اليك روحا، ولا بد ان يكون الروح غير ملك، انما هو اما ان يكون قرآنا او روح القرآن الكريم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة كما قلت لك قبل قليل كان يتوقع الكتاب، واما بعد البعثة فالرسول صلى الله عليه وآله كان عنده علم اجمالي بالكتاب قبل ان يتم نزوله خلال 23 سنة على صدره المقدس. كان عنده علم اجمالي بالكتاب المبين، فحينما يقول القرآن الكريم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، يعني الروح المرتبط بالقرآن الكريم، سواء كان اجمال القرآن الكريم او سواء كان الحالة الروحانية المرتبطة بالقرآن الكريم، يعني هي لأفكار القرآن ولأجواء القرآن ومفاهيم القرآن قبل ان ينزل عليه القرآن الكريم تفصيلا. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، يعني ما كنت تدري ما هي تفاصيل الكتاب، لا يعني ما كنت تدري ما اصل الكتاب. اصل الكتاب قلنا قبل البعثة كان يتوقع الكتاب، وبعد البعثة كان عند علم اجمالي بالكتاب. اذا المقصود ما كنت تدري ما الكتاب، يعني تفاصيل الكتاب، حيث ان هذه التفاصيل انزلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على التدريج، نزلت عليه نجوما خلال فترة 23 سنة. ويشرح ذلك ويؤيد ذلك قوله تعالى تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك، يعني ان هنالك تفاصيل جاءت خلال هذه الفترة، اما اصل القرآن فالنبي يعلم به. وفي نفس الوقت ايضا حينما يقول ولا الايمان، لا يعني ان الرسول لم يكن مؤمنا، والعياذ بالله كما يصور البعض. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، يعني التفاصيل المرتبطة بالإيمان، أما أصل الإيمان فالرسول كان موحدا بالإجماع بالاتفاق، الرسول لم يسجد لصنم ولم يقارف شيئا مما قارفه أهل الجاهلية، كما أسمعت فقبل قليل لم تنجس الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من مدلهمات ثيابها. إذا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما المقصود به؟ الإيمان مقصود التفاصيل التي جاءت في الشرع الشريف، فإن هنالك أحكاما جاءت في الفترة التي ذكرتها قبل قليل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل منجم بشكل مقسط أجزاء أجزاء. هذا هو المقصود بالحقيقة، وإلا أصل الإيمان رسول الله سيد الموحدين على الإطلاق في الدنيا قبل البعثة وبعد البعثة. لكن التفاصيل، يقول القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إذا ما كنت تدري ما الإيمان، الإيمان بأي شيء، الإيمان بما سينزل إليك من تفاصيل. إنما ألزم النبي صلى الله عليه وآله بالإيمان بالتفاصيل بعد نزول التفاصيل عليه، وإلا فالرسول موحد مؤمن قطعا قبل أن يبعث وبعد أن بعث، كان صلى الله عليه وآله وسلم سيد الموحدين والمؤمنين على الإطلاق. فالآية الكريمة التي قرأناها تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إذن هنالك روح أوحيت لرسول الله غير الأمر غير القرآن، هنالك روح أوحيت لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الروح هي التي سددتك، هي التي أعدتك لهذا الأمر العظيم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم يقول بعد ذلك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ما هو النور الذي جعله الله تعالى؟ هو عبارة عن الأمر الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جعلناه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشرع الشريف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نور من جهة وصراط مستقيم من جهة أخرى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما تتصفح ما جاء عنه من أحكام وتشريعات وقوانين تجد أن هذه الأحكام نور للإنسانية في طريقها. يستحيل على الإنسانية أن تبصر دربها بشكل دقيق سواء في مجالاتها الاجتماعية أو مجالاتها الاقتصادية أو السياسية إلا أن تستضيء بنور الإسلام. وإن فعلت العكس فإنه ليس لها من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأمامك الدنيا اليوم تغط وتغص ويغارق إلى أذقانها بالظلم والظلام، والسر في ذلك هو بعدها عن أحكام رسول الله وشرع رسول الله. ليس النور هو النور المادي المهم، إنما المهم هو النور المعنوي قبل كل شيء. كم من إنسان تجده ساكنا في قصر مشيد ولكنه يعيش مظلم القلب يائسا، ولهذا يؤثر الانتحار على البقاء حينما تشتد ظلمة نفسه. وهذه عمليات الانتحار في العالم تكشف عن مدى سداد القلوب وظلام النفوس. بينما جاء النبي صلى الله عليه وآله لينزل السكينة على قلوب الناس ليطمئنهم على ذكر الله تطمئن القلوب. فإن أردنا النور والهدى والصواب في حياتنا فالحل هو عبارة عن الأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم صراط مستقيم في عين الوقت، من سلك درب النبي ومنهج النبي هدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم هو الصراط القسط الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، الذي لا يصرفك عن الجادة الصحيحة ولا يصرفك عن الغلط الصحيحة. يحفظ لك ويصون لك استقامة الدرب ويصون لك الغاية الصحيحة التي توصلك إلى شاطئ الأمن والسلام إن في الدنيا وإن في الأخرى. هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. ويهدي الى صراط مستقيم فقطعا هو القول الفاصل وليس بالهجر. وان رمي النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذه الايام بالهجر وهو يودع الحياة، وتلك كتب للأسف الشديد تروي ذلك بكل وضوح وتقول بان الرسول ودع الحياة وهو يسمع هذه الكلمات من هنا وهناك. هنيئا للمستقيمين الذين يعتقدون ان قول النبي هو الفاصل وليس الهجر. والخسار والتباب لكل من يرى ان ما جاء به الرسول هاجر، بل ان ما جاء به الرسول هو القول الفيصل وهو الفاصل من حكم ربك تبارك وتعالى. لكن في مثل هذه الايام الرسول يودع الحياة بعد كل تلك الجهود الجهودة التي بذلها، واذا به يودع الحياة ولم يودع بالشكل المناسب من التكريم والحفاوة. يكفيك ان رسول الله صلى الله عليه وآله يفارق الحياة والقوم في مكان اخر مجتمعون. لماذا اجتمعوا لأمر بزعمهم أرادوا به رأب الصدع؟ وأي صدع موجود؟ الصدع بما صنعوا، ما صنعوه هو الصدع وليس رأبا للصادع. تقول لهم الزهراء عليه السلام فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغالين ونبذ ثامل الأفلين وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللذرة فيه ملاحظين فرسمتم غير إبلكم وردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيم والجرح لما يندمج والرسول لما يقبر وأنتم أسرعتم إلى نجوتكم. والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوفا فتنة، ألا في الفتنة سقطوا؟ الذي صنعتموه هو الفتنة، هو الصادع ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا ما رواه من خطبتها أبو بكر الجوهري من علماء الجمهور في كتابه السقيفة. فلله برك يا رسول الله وعلى المولى تعالى أجرك العظيم، إنك لم تتوخ منا أجرا، أفنيت عمرك الشريف في سبيل تبليغ رسالة ربك، فهنيئا لمن تبعك والخسار لمن حاد عنك وخذلك. يا رسول الله إن القلوب تغترم بالألم والأسى، أنها تودعك من جهة وأنها في نفس الوقت تتذكر ما جرى عليك من الأذى من جهة أخرى، وأنت القائل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وأشد الأذى أذاه في أهل بيته الذين جعل الله مدتهم أجر الرسالة، ولكن لم يؤد هذا الأجر كما هو. يقول تعالى: قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. في مثل هذه الأيام تقول رواية أبي جعفر الباقر: حينما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح أهله وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن رسول الله وترى الأقربين والأبعدين في الله، فلهذا عظمت المصيبة على أهل بيته. من جهة حينما لم يحضره بعض الناس يعتبر لون من الجفاء من قبل أولئك الناس، لكن من جهة أخرى لعله أيضا كان خيرا للنبي صلى الله عليه وآله أن يفارق بعض الوجوه الكريهة عندما ودع الحياة. إن وجوها تلويه بالهاجر ليست جديرة أن تحضر عنده في الساعات الأخيرة، إنما الجدير أن يحضر عنده في الساعة الأخيرة نفسه علي بن أبي طالب عليه السلام الذي تناول رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه في حجره، وحينما فاضت روح النبي فاضت روحه ورأسه في حجر علي عليه السلام، حينما فارق الحياة فارقها وعلى صدره حسن وحسين. هنيئا له ودع الحياة وعنده هؤلاء الأحبة، وكذلك حضرت عنده ابنته فاطمة الزهراء. صايا يا حت فاطمة وجذبة الونك يا ابو ابراهيم حيث بعديت عني يا ابو ابراهيم يا راعي المحنة يا فراق الصعب لن تفرق سنين يا ابو ابراهيم ما تنروح عشيك يا ترى روح يا ابو
تناول السلام من تراب القبر تجمع
وأحب خلقك إليك محمد وآله عليهم صلواتك كل صباح ومساء. اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما المخصوصين منهم لا سيما الوزراء والسجناء والمجاهدين. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله ذخرا لنا يوم اللقاء. اللهم تقبل من المؤسسين بأحسن القبول وأعط عليهم مثل هذا الموسم الكريم وهم يرفنون بثياب العزة والكرامة والصحة والسلامة في الدين والدنيا. وإلى أرواح أمواتهم وأمواتكم وأمواتنا ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.